إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ربنا جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، الذي حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الإسلام يحفظ حقوق العباد، يحفظ حق الولد وحق الوالد، يحفظ حق الزوج وحق الزوجة، يحفظ حق الصغير وحق الكبير. فإذا ضاع الإسلام من حياة الناس ضاعت معه كل الحقوق. الحقوق بين الزوجين حفظها الإسلام وصانها، وكل طرف من هذه الأطراف داخل البيت عليه واجب وله حق، فإذا قام بواجبه فأصبح له حق، لأن كل واجب يقابله حق، وهذه قسمة عدل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بالشام، فجاء بعدما رجع من سفره ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فقلت: أنك أولى بذلك منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وفي رواية: لما له من حق عليها. حفظ الإسلام حق الزوجة كما حفظ حق الزوج. ليس هناك في الحقيقة حرب بين الرجال والنساء، لا يأتي الرجل فيقول لامرأته: الرجال قوامون على النساء، ويقول لزوجته: قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أطاعت زوجها، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض إلا دخلت الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها إلا قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنا تأتي المرأة فتقول: أيها الزوج اسمع أيضا إلى ما قاله الله تعالى، قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. هي ليست حرب بين الفريقين، كل فريق يأخذ من النصوص ما يعضد جانبه، لكن الإسلام أوصى الزوجة بالزوجة وأوصى الزوجة بالزوج، كل منهما سيحاسب وحده، سيقف بين يدي الله وحده، يسأل عن هذا الطرف الآخر هل اتقى الله تعالى فيه. نحن مختبرون وممتحنون بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الناس يبتلى بعضهم ببعض، نحن في امتحان واختبار، نحن لا نتعامل ابتغاء وجه الناس ولا طلبا للمدح والثناء منهم، وإنما نقوم بالطاعات ونحسن العشرة بالمعروف ابتغاء وجه الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى حفظ للرجل حقه. سيأتي حلقة إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل عن حقوق الزوجة، لكن هذه الحلقة خصصناها لحق الزوج على زوجته. أهم وأولى هذه الحقوق هو الطاعة والاحترام، إذا أمرها أطاعته، لأن الزوج داخل البيت هو راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، وأمره مطاع طالما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرها بالتبرج أو بشرب الخمر، أو أمرها أن تسرق، أو أمرها أن تكذب، إذا أمرها بأي معصية كبيرة أو صغيرة لا طاعة لها عليه، إنما الطاعة في المعروف. الزوجة العاقلة الواعية هي التي ترى احترام زوجها من احترامها لنفسها، تكون في أعين أهلها وأسرتها وعائلتها وأولادها، تكون كبيرة الشأن عظيمة القدر، حتى في داخل البيت الأولاد يرقبون معاملة أمهم لأبيهم، فإذا وجدوا الأم تحترم الأب وتطيعه، والعكس أيضا إذا وجدوا الزوج اللي هو الأب يحترم أمهم ولا يهنها ولا يؤذيها، فالأولاد سيتعلمون معنى الاحترام، تصبح لغة الخطاب والحوار لغة راقية مهذبة، لأن الأولاد يتعلمون عن طريق المحاكاة وعن طريق القدوة. الولد يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في أكثر من حديث، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو جئت بولد صيني لكنه ولد في فرنسا وعاش فيها وبين أهلها، هل يتكلم اللغة الصينية أم يتكلم اللغة الفرنسية؟ يسمون اللغة بنت المحاكاة، سواء لغة اللسان أو حتى لغة الأعمال. الولد إذا لم يسمع في البيت كلمة نابية فمن أين تأتيه؟ إذا لم يرى تصرفا شائنا ورأى كل التصرفات والحمد لله علاقة طيبة، أخلاق حسنة، علاقة راقية، فالولد سيتعلم كيف يكون السلوك والأخلاق والمعاملة من معاملة أمهم لأبيهم، وأيضا في المقابل من حسن التلطف وحسن المعاملة من أبيهم لأمهم. أول حق هو الطاعة، الطاعة والاحترام والتوقير، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأن الأصل قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، لا تخرج إلا لضرورة وإلا إلى حاجة، وإذا أردت أن تخرج ما الحرج أن تستأذنه: يا فلان عندي مشوار لكذا، يا فلان سأخرج لكذا. والله تكبر في عين زوجها، وإذا كان الزوج عاقلا لا يمنعها من الخروج لحاجة طالما أن فيها مصلحة أو فيها بر ومعروف. إذا استأذنته أن تزور أمها أو أهلها لا حرج، إذا استأذنته أن تزور إحدى صديقاتها أو جيرانها من الصالحات التقيات لا حرج، افسح لها هذه الفسحة. إذا أرادت أن تخرج مع أولادها حتى يستنشقوا عبيرا طيبا وريحا طيبة في بستان أو في حديقة، إذن لها، لا تحجر عليها، لا تجعل هذه القوامة التي أعطاك الله إياها سيفا مسلطا على رقبتها، لكن ترى في هذه القوامة العقل والحزم والحب والاحترام والمسؤولية، ترى الزوجة أن هناك من يخاف عليها، أن هناك من عنده الغيرة، عنده الغيرة على عرضه وعلى شرفه، لذلك عليها أن تستأذن إذا أرادت أن تخرج تستأذنه، وهذا لا يقلل من شأنها ولا من مكانتها، بل هذه السنة. الأصل ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لمن يكره. إذا قال لها فلانة هذه لا تأتي بيتي، هذا حقه وعليها أن تطيعه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا عندما ذكر في حجة الوداع ما يتعلق بحقوق النساء وحقوق الرجال، قال: ولا تأذن في بيته لمن يكره. وإذا كره إنسانا من أقاربها أو من أقارب هذا لا يدخل، بل لا يدخل، ولا ينبغي أن يدخل عليها أحد من الرجال الأجانب، يعني الذين يصح لهم الزواج منها، لا يدخل عليها إلا في وجوده. أيضا من حق الزوج على زوجته أن تحسن التصرف في نفقة البيت. الإسراف يفتح باب الديون، اقتناء الأشياء التي لا حاجة لنا فيها، التبذير وضياع الأموال فيما لا يفيد، تكون النتيجة هي الأعباء الهائلة ثم الديون المثقلة التي تدخل الإنسان في هم الليل ومذلة النهار. لسنا في حاجة إلى هذا، المرأة العاقلة الواعية تقتصد بنفقتها، لا تقتني ولا تشتري إلا ما تحتاج إليه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأكره أهل بيت ينفقون رزق أيام كثيرة في يوم واحد، نفق تكفينا إلى أسبوع أو شهر، ينفقها الإنسان في يوم أو في يومين، هل هذا من شكر النعمة؟ أما قال ربنا جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف فيه تبديد للنعمة، وهو عدم شكر النعمة، هذا جحود النعمة، وجحود النعمة يفتح الباب لزوالها. بعض الناس لا يعلم أن الحرمان من النعم بسبب عدم شكرها، وشكر النعمة الثناء على الله بها ثم استعمالها فيما يرضي، وعدم تبديدها فيما لا يفيد. حتى في موضوع الوضوء، والوضوء عبادة، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعد رضي الله عنه يتوضأ فقال له اقتصد في الماء، قال يا رسول الله وأنا على نهر جار، قال وإن كنت على نهر، وإن كان الإنسان على نهر يتوضأ من نهر. علمنا عليه الصلاة والسلام أن نحسن إدارة المال، أن نحسن استخدام النعمة. قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. النعمة جوالة ودوارة، لا تستقر إلا عند أهل بيت يحفظونها ويحسنون استعمالها ويشكرون الله تعالى بها، وإلا فإنها تزول عنهم. كم من أناس حرموا من نعم الله تبارك وتعالى، ليس بسبب أنه جاء عليهم يعني عاصفة أو جاء عليهم بركان أو طوفان، لا والله، ولكن بسبب الجحود. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بسبب جحود النعمة. لما فتحت قبرص وفرق بين أهلها بكى بعضهم إلى بعض، أبو الدرداء رضي الله عنه أخذ جانبا يبكي، فرآه جبير بن نفيل فقال له ما لي أراك باكيا في يوم نصر الله تعالى فيه المسلمين ونصر الله فيه الإسلام وأهله. قال ويحك يا جبير، بينما هذه أمة ظاهرة في الأرض لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. انظر إلى قراءة أبي الدرداء رضي الله عنه، أن الأمم التي أغدق الله عليها النعم وأمد لها في العمر وأعطاها السنين قرن ربما قرنين أو ثلاثة وهي لا تلتفت إلى أن سنة الله ليس عليها تبديل ولا تغيير، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله تعالى أن من جاءته النعمة فصانها حفظها الله عليه وزادها، أما من أهدرها وضيعها ولم يشكر الله تعالى بها وجحدها هذا قد فتح باب الزوال. نسأل الله ألا يعرفنا نعمه بالحرمان منها، ولكن نسأل الله أن يعرفنا نعمها بدوام شكرها. بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل نتحدث عن بقية حقوق الزوج على زوجته. كونوا معنا، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. من حق الزوج على زوجته ألا تبدد ماله ولا تنفق المال فيما لا يفيد ولا تسرف، ولكن تكون حكيمة في نفقتها مقتصدة، لأن الحلال عز أن تجده في هذه الأيام، والحلال يأتي بعد تعب ومشقة، وإذا فاضت النعمة فزاد عما نحتاج فللأمة نصيب في هذا الرزق. أين باب الهبة؟ أين الهدية؟ أين الصدقة؟ أين التوسعة على الفقراء؟ أو يدخر شيئا؟ فإن تقلب أحوال الحياة تأتي على الإنسان من ضعف ومن مرض ومن محنة، فما أحوج الإنسان في وقت هذا الضيق إلى أن يكون عنده شيء قد ادخره في وقت السعة. من حق الزوج على زوجته أن ترعى أولاده، لا تسبهم ولا تشتمهم، ولكن تصبر عليهم، تحسن تربيتهم، وتقنع بالقليل وترضى بهذه العيشة حتى إن كان هناك قلة ذات اليد أو المال قليل، لعل الله تبارك وتعالى بهذا الصبر يفتح الأبواب ويأتي بعد ذلك الرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دوام الحال من المحال. كم من بيوت فقيرة ولكنها بيوت قلوبها قانعة ونفوسها راضية، والله هذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. بيوت قنوعة ونفوس راضية وصابرة وشاكرة وحامدة وطائعة لربها. هذه البيوت هي التي ينزل الله تعالى عليها البركة. ترى البركة في الأولاد، الأولاد والحمد لله موفقين في دراستهم، ناجحين، مؤدبين، طائعين لآبائهم وأمهاتهم. أليست هذه من الأرزاق الخفية؟ الرزق رزقان، رزق ظاهر تراه العين كالمال والمنصب والجاه، ورزق خفي لا تراه العيون، ولكن هذا الرزق الخفي قد يكون أبرك وأفضل وأعظم من هذا الرزق الخفي. البركة في المال، البركة في الولد، البركة في الصحة، البركة في العمر. حق الزوج على زوجته ألا تشكو، لا تشكوه لأهله ولا لأهلها، ولكن إذا غضبت من شيء تتحدث معه وتجعل أسرار بيتها داخل حدود أسرتها وعائلتها، إلا إذا احتاجت إلى مشورة فلا حرج أن تستشير أباها أو تستشير أحد من إخوانها أو أمها أو أختها، ولكن تجعل أسرار بيتها داخل بيتها، خاصة أسرار الفراش، أسرار الزوجية لا ينبغي لأحد أن يفشيها خارج البيت. إن الإنسان الذي تزوج قد ائتمنه الله تعالى على هذه المرأة، والمرأة كذلك أمينة على زوجها، فلا ينبغي أن تفشى أسرار الزوجية خارج البيت. أحد العلماء الصالحين أراد أن يطلق زوجته، قال له تلاميذه: لماذا تطلقها؟ قال لهم: لا أفشي لامرأتي سرا. فلما طلقها قالوا: الآن طلقتها، أخبرنا لماذا طلقتها؟ قال: مالي ولامرأة غيري. وأبى أن يكشف سرها. هذا هو التقي الصالح الأمين، إذا عاشر عاشر بمعروف، وإذا فارق فارق بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إبراهيم عليه السلام كان يتردد على ولده إسماعيل في مكة فيزوره بين الفينة والفينة. الحديث روي في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام جاء يوما لزيارة ولده إسماعيل، فطرق الباب فخرجت زوجته فسأل عن ولد إسماعيل، فقالت: ليس هنا، خرج يصطاد لنا، خرج حتى يأتي بالطعام. فقال لها: كيف حالكم؟ كيف معيشتكم؟ قالت له: نحن بشر حال. وأخذت تشكو من ضيق العيش. فقال إبراهيم: إذا رجع زوجك فقولي له يغير عتبة بابه، أبلغيه السلام وقولي له يغير عتبة داره. طبعا هذه الزوجة ما كانت تعرف إبراهيم أنه أبو إسماعيل، كانت لا تعرفه. فلما رجع إسماعيل قال: هل جاءنا من أحد؟ قالت: نعم رجل، وذكرت من صفته كذا وكذا. قال: هل قال لك شيء؟ قالت: نعم. قال: إذا رجع أبلغيه السلام وقولي له يغير عتبة داره أو عتبة بابه. فقال لها: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك. خاصة بيوت الدعاء لا ينبغي لزوجة العالم أو الداعية أو الإمام الذي جعله الله تعالى في هذه الأمة على مسؤولية جسيمة عظيمة. العبء والأمانة على من يقودون الأمة للخير عبء جسيم، وينبغي أن تكون زوجة الداعي أو العالم أو الإمام زوجة عاقلة صبورة لا تشكو من ضيق ذات اليد، وإلا فمن أين يلتمس الناس القدوة إذا كانت هذه بيوت العلماء والدعاء؟ قل له يغير عتبة بابه، أمره بفراقها. زوجة الرجل الصالح لا تشكو، تصبر، فإن الرزق في السماء مقسوم وسيأتي في موعده. قد يضيق الحال في بعض الأيام، ولكن الأمل في رحمة الله أن الفرج قريب. قال عليه الصلاة والسلام في حديثه لابن عباس، وحديث عظيم يعلمه الإيمان ويعلمه اليقين ويعلمه التعلق بالله، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يا من تريدون من يعينكم وقت الشدائد، تعرفوا على الله وقت السعة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. لن يغلب عسر يسرين، لكن الإنسان عجول. بعد فترة من الزمن جاء إبراهيم عليه السلام يزور ولده إسماعيل، فطرق الباب فخرجت زوجته الأخرى، فقال لها أين زوجك؟ قالت خرج يصطاد لنا. قال لها كيف حالكم؟ كيف عيشكم؟ قالت له نحن بخير وعافية وسرور والحمد لله. فأثنت على الله تبارك وتعالى وذكرت خيرا، فقال لها إذا عاد زوجك فأبلغيه مني السلام وقول له يثبت عتبة بابه. ثم مضى. فلما رجع إسماعيل عليه السلام سأل زوجته هل جاءنا من أحد؟ قالت نعم رجل، وذكرت من صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، فهل قال لك شيء؟ قالت نعم. قال لي إذا رجع زوجك فأبلغيه السلام وقول له يثبت عتبة بابه. قال لها هذا أبي وقد أمرني أن أمسكك، أي أن تصبح هذه الزوجة مقيمة في البيت معه، لأنها الزوجة الراضية القنوعة الشاكرة. هذا من حق الزوج على زوجته، ألا تشكو وأن ترضى باليسير والقليل. وإذا رضيت بهذا اليسير بارك الله تعالى فيه، يمكن أن تفتح أبواب الأموال والأرزاق، ولكن يأتي في مقابلها مصائب. كم من أموال جاءت كثيرة فضاعت في علاج مرض من الأمراض، والمرض قدر الله تعالى، أو جاء في حادث لا قدر الله. حوادث كم تأخذ من أموال ومن الأوقات، وكم تضيع فيها من الجوارح، بل قد تزهق فيها الأنفس. الله تبارك وتعالى إذا وقى الإنسان من هذه الشرور، ووقى الإنسان من هذه المصائب، أليست هذه من الأرزاق الخفية ببركة الشكر والرضا والقناعة؟ بل إن الإسلام أمر المرأة ألا تصوم إلا بإذن زوجها وهو حاضر، إلا بإذنه. انظر إلى هذا الرقي في التعامل وإلى حفظ الحقوق، هذا والله يحفظ دوام العشرة والمحبة بين الزوجين. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، لكن في هذه الحلقة سنتكلم على الوجه المقابل وهو حق الزوج على زوجته. ألقاكم على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.